الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من الإشكال على ما أفاده صاحب الفصول، وذكر أن المصدر المجرد وإن كان موضوعا للماهية المعرات عن قيد المرة والتكرار، إلا أن المصدر ليس هو مادة لسائر المشتقات، بل هو في قبال سائر المشتقات مركب من مادة وصيغة. في البيان الذي ذكرناه في البحث السابق أورد على نفسه إشكالا أو تساؤلا بأنه ما معنى ما اشتهر بينهم من كون المصدر أصلا في الكلام، فإن هذه العبارة المشهورة دليل على أن المصدر هو مادة لسائر المشتقات، وهذا معنى كونه أصلا في الكلام. أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه الاتكاء على فكرة أن المصدر أصل في الكلام لإثبات دعوى صاحب الفصول مبنية على تمامية أصل هذه الكبرى، والحال أن المسألة كما مر علينا في النحو مسألة خلافية، فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن الأصل في الكلام هو الفعل في قبال البصريين الذين ذهبوا إلى أن الأصل في الكلام وشنه هو المصدر، فإثبات مدعى صاحب الفصول إنما يكون مبنيا على مبنى مثل بصريين للكوفيين، فأصل المسألة محل خلاف. الجواب الثاني وهو المهم وهو أنه ما معنى هذه العبارة أن الأصل في الكلام المصدر أو الأصل في الكلام الفعل؟ على كل حال، ما معنى كونه أصلا في الكلام؟ ليس المراد من ما اعتقده صاحب الفصول من أن معنى ذلك أن المصدر هو مادة سارية في جميع المشتقات، فيوجد عندنا معنى محفوظ في جميع المشتقات وسار فيها، وهو المعنى المصدر. غايته أن المعاني الإضافية والمعاني الزائدة مستفادة من الهيئات الخاصة كاسم الفاعل أو اسم المفعول. ليس المراد من كون المصدر أصلا في الكلام هو ذلك، وهذا المعنى يتضح أكثر في الفعل، لأنه على حد واحد العبارة، يكون المصدر أصل في الكلام أو الفعل أصل من الكلام. لم يتوهم أحد أن الفعل هو مادة لسائر المشتقات، بمعنى أن معنى الفعل محفوظ في سائر المشتقات، غايته أن المشتقات تزيد معاني زائدة ببركة الهيئات الخاصة. هل يتوهم أحد ذلك؟ لم يتوهم أحد أن الفعل أصل للكلام، بمعنى أن معناه شنو محفوظ في سائر المشتقات، وإنما الفرق هو معاني إضافية، بل أن معنى الفعل يباين معنى اسم الفاعل، يباين معنى اسم المفعول. ومقتضى المباينة عدم كون الفعل شنو؟ ماذا؟ مادة محفوظة وسارية ومعنى واحد محفوظ في سائر المشتقات. وتعبيرهم عن أن المصدر أصل في الكلام كتعبيرهم أن الفعل أصل في الكلام. فأصلية الكلام بعبارة أصلية الكلام ليس المراد منها سريان المعنى في وين؟ في جميع المشتقات، فهذا غير مرادهم. وإنما مرادهم من ذلك أن هنا مشتقات عديدة، عندنا مشتقات عديدة، يقع النزاع بينهم أن الواضع عندما وضع هذه المشتقات ما هو المشتق الذي وضع له المعنى أولا، فما هو الموضوع أولا، وعليه لوحظ وضع سائر المشتقات. إذن المراد من كون الشيء أصلا في الكلام ما وضع أولا، وبه وبملاحظته حصل الوضع في سائر شنو؟ المشتقات، لا أن معناه محفوظ في سائر المشتقات. فيقال مثلا المصدر أصل الكلام، بمعنى أن الواضع قد وضع المصدر لمعنى معين كطبيعي الحدث، والوضع في المصدر قد وضع الهيئة والمادة بوضع شنو؟ بوضع واحد شخصي، لا أن هيئة المصدر موضوع بوضع نوعي ومادة المصدر موضوع بوضع شخصي، بل أن الواضع لاحظ الضرب وقد وضع المعنى حدث الضرب إلى لفظ الضرب مادة وهيئة. فالوضع في المصادر وضع شخصي واحد لمجموع المادة والهيئة، كوضع الأسماء، كوضع زيد، كوضع ماذا، كوضع لفظ ماذا، كوضع معنى الإنسان إلى لفظ الإنسان، وضع معنى زيد إلى لفظ زيد. فإن لفظ زيد لفظ الإنسان فيه مادة وهيئة، ولكن الوضع وضع واحد لمجموع المادة والهيئة. فالواضع أول ما وضع المصدر بوضع واحد شخصي لمجموع المادة والهيئة، فعندما وضع ذلك لاحظ الصيغ الأخرى المناسبة له في المادة، كضارب، كمضروب، كيضرب، كضرب، وقام بوضع آخر لسائل المشتقات بملاحظة هذه الصياغ المناسبة إلى ماذا؟ إلى المصدر. فأتى إلى ضارب فقام بوضع هيئة فاعل بالوضع النوعي لمعنى الحدث الصادر من الفاعل، من فاعل ما، ولاحظ بغض النظر عن شنو عن المادة، وقام بوضع شخصي لشنو لضرب وبمعنى الحدث. فالوضع في المشتقات الأخرى وضع نوعي بلحاظ الهيئة، ووضع شخصي بلحاظ المادة. إذن ويكون الملحوظ في سائر الصياغ ما لاحظه الواضع بلحاظ الوضع الأول. إذن معنى أن الشيء أصل في الكلام ما وضع أولا، وعليه لوحظ الوضع النوعي والشخصي لسائر الصياغ، يا صياغ التي تناسبه. وش تناسبه؟ يعني يجمعها معها مادة ملفوظة. هذا هو المراد، وليس المراد أن المصدر له معنى محفوظ في سائر موارد المشتقات، فكأن المشتقات تحتوي على معنى المصدر شنو وزيادة. هذا باطل بلا إشكال باطل، لأن المصدر، لأن سائر المشتقات لا تحتوي على معنى المصدر وزيادة، بل معناها غير معنى المصدر. ولهذا قال إن قلت فما معنى ما اشتهر، من كون المصدر أصلا في الكلام. قلت مع أنه محل الخلاف، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي لمادته وهيئته، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصياغ. اللحاق بل الوضع النوعي بلحاق شنو؟ الهيئات. والوضع الشخصي بلحاق شنو؟ المواد. خب سائر الصياغ، يا صياغ مو سائر صياغ المشتقات، لا، التي تناسبه. ضارب مضروب، ملاحظة ملاحظة الضرب، ثم لاحظنا شنو؟ القاتل والمقتول. واضح. إنما تلحظ ماذا؟ المناسبة. وش تناسبه؟ مما جمعه، يعني مما جمع سائر الصياغ. تفت العبارة، مما جمع سائر الصياغ معه، مع شنه؟ مع المصدر الذي وضع أولا، مادة لفظ، مادة لفظ متصورة. هي مادة المادة اللفظ، شنو مادة اللفظ؟ ضارب. متصورة في كل من الصياغ ومنه ومن المصدر بصورة فعل، فاعل، يفعل، مفعول. واضح. إذن هذه مادة معينة، الصياغ تشترك في مادة، هذه المادة متلبسة بهيئات متعينة، تلبست في المصدر على هيئة شنه؟ فعل، ضرب، تقبلي. أما في اسم الفاعل، فاعل، مفعول، يفعل، افعل. خب بلي. إذن مما جمعه، يعني جمع سائر الصياغ معه، مع الذي وضع أول وهو المصدر، مادة لفظ متصورة في كل منها، أي كل منها يعني كل منها، منه من سائر الصياغ ومنه، ومنه يعني شنو؟ المصدر، بصورة ومعنى كذلك. ما هو؟ أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي كذا هو المصدر أو الفعل. فافهم وضع نوعي، وضع نوعي. شين هون؟
ما عرف هذا الخلل نقول نوع مشكلة.
إيه.
أن هيئة الفعل لها وضع نوعي. زين هذا المادة شنو الحين؟
المادة شين هو؟ إيش فيها المادة؟
مادة الفعل ليس لها وضع شخصي.
ما في إشكال، بس أقول أنه ما معنى الأساس هو هاي أساس.
هذه المادة متحدة مع أساس.
لا، هل المادة المصدر موضوعة؟ إذا تقول شوف حتى عبارة صاحب الفصول.
لا خلنا نروح للفعل المصدر.
بل الفعل هو أسوأ أسوأ. معنى أن الفعل، إذا تقول الفعل، ما يقولون مادة الفعل، الفعل أساس الكلام. شيخنا إذا قلت بأن الفعل أساس الكلام، بمعنى أنه هذا المعنى الموجود في الفعل محفوظ وسار في جميع المشتقات، لزم من ذلك أن جميع المشتقات المفروض تدل على الفعل.
تلحظ تسلمون بأن الفعل في مادة وهي
شيخنا، بل حتى لو سلمنا
قلناه فعلنا وضعه،
ما في إشكال، أثر ما يأثر هذا الشيء خلنا، ليس هذا محل البحث، ما يأثر أنه وضع اللواب. المعنى هذا، ما معنى أن الشيء أساس الكلام؟ إذا قلت بأن الفعل أساس الكلام، بمعنى أن معنى الفعل محفوظ في سائر المشتقات، وإنما المشتقات فيها معنى إضافية بلحاظ الهيئة، لازم ذلك أن معنى الفعل محفوظ في سائر المشتقات.
بل معنى الفعل
بلحاظ مادة، ها ليش بلحاظ مادة؟ ما مادة الفعل؟ شوف دقة عباراتهم، ما حد يدعي مادة الفعل، يقول الفعل أساس الكلام، إما الفعل أو المصدر، ما يقولون مادة فعل أو مادة مصدر، يقول الفعل هو أساس الكلام.
معنى أن الفعل أساس الكلام يعني الفعل محفوظ وسار في جميع المشتقات، يعني ما قلت جميع المشتقات تدل على الفعل، وهذا لا يقول أحد يقول به اسم الفاعل، لا اسم الفاعل معنى غير معنى الفعل. وكذا في المصدر يقول المصدر، المصدر أساس الكلام، معنى أن المصدر أساس الكلام على تفسيركم أن جميع المشتقات تدل على المصدر، مع أنها بعضها لا تدل على، قطعا لا تدل، اسم الفاعل لا يدل على المصدر، المصدر له معنى، اسم المصدر له معنى، اسم المفعول اسم المصدر أو اسم الفاعل له معنى، اسم المفعول له معنى. إذن تفسير أن هذا أساس الكلام ليس بهذا المعنى، بل ما هو الموضوع أولا وعليه قد لوحظت بالقياس إليه سائر الأوضاع، لا بمعنى انحفاظ معنى واحد في جميع المشتقات.
نعم. الالتزام بأن مادة المصدر ومادة سائر المشتقات متحدة، لا يلزم مادته لا نفسه.
مادة المصدر ما موضوع له.
طبعا أنا قصدي يعني اللي يتفضل به جناب الشيخ كإشكال. قد يقال أنه لا يرد حتى لو التزمنا بأن مادة المصدر موضوع.
بل
صاحب الفصول لم يقل مادة،
بل قلت له أمس، قلت له الشيخ في الفصول، قلت له في الجروب بأنه مدعى، احنا كنا ناقشنا نتناقش مع صاحب الفصول، شوف ارجع عبارة صاحب الفصول، الفصول يقول أن الاتفاق على أن المصدر، انطلق من هنا، الاتفاق على أن المصدر المجرد لا يدل على الماهية كذا كذا، فيبين بأن المصدر هو شنو، هو حيث أن المصدر موضوع للماهية المعرّات فلا نزاع في المادة. نقول المصدر ذو معنى غير المعاني الموجودة في سائر المشتقات، ولم يدعي أن مادة المصدر، بل لا يمكن أن يدعي بذلك، أن ما أحد يدعي أن مادة المصدر موضوعة أصلا، لا أحد يدعي أن مادة المصدر موضوعة بوضعين غير وضع ماذا الهيئة، بناء على أن المصدر أساس الكلام، لم يدعي أحد أنه مادة المصدر موضوع، المصدر كله موضوع بوضع واحد شخصي. هذا تمام الكلام في المطلب. المطلب الجديد الذي تعرض إليه وهو المطلب الثالث، ما هو المراد من المرة والتكرار؟ فعندما نقول هل أن صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار، ما هو المراد من ذلك؟ اختلف الأعلام في ما هو المراد الأصوليين في هذا البحث، فهنا مسلكان رئيسيان. المسلك الأول ما استظهره صاحب القوانين، حيث ذكر صاحب القوانين بأن المراد من هذا البحث في المرة والتكرار الفرد والأفراد، فعندما يقال صيغة الأمر تدل على المرة يعني تدل على فرد واحد، فلو قال المولى اعتق، ما قال قبل اعتق، أو قال صلي، أو قال كذا اغتسل صام، فإن معنى دلالة صيغة الأمر على المرة بمعنى أن هذه الصيغة تدل على فرد واحد من شنو؟ من الغوص، من الصلاة، من الصوم، من العتق. ومن يقول بالتكرار يقول بأن صيغة الأمر تدل على أكثر من واحد، بحيث قد طولب المكلف بتكرار تحقيق الصلاة، يعني بأن يأتي بأفراد عديدة من الصلاة أو الغسل أو ما شاكل ذلك. هذا هو المراد، هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني ما اختاره صاحب الفصول، وهو أن المراد من المرة والتكرار هو الدفع والدفعات للفرد والأفراد، والمراد من الدفع هو وحدة الإيجاد، بحيث يكون الإيجاد واحدا فالوجود يتحقق بشكل دفعي غير تدريجي، في قبال الدفعات ما يتحقق بشكل تدريجي. والنسبة بين التفسيرين العموم والخصوص من وجه. فلو فرضنا أن شخص اعتق 5 من العبيد بإنشاء واحد فقال أنتم أحرار، أو طلق 4 زوجاته بإنشاء واحد أنتم طوالق، مرعين في اللمعة، هل يصح إيقاع الطلاق بشنو؟ طلاق بإنشاء واحد لأكثر من واحدة، فقال أنتم طوالق، أو ملك 5 أشخاص العين، بعتكم العين بإنشاء واحد. فهنا إذا لاحظنا الاصطلاح الأول فإن هذا الشخص قد حقق تمليكات متعددة وقد تحقق عتق لأفراد متعددة، فينطبق عنوان شنو؟ الأفراد. إذ أن الذي طرد إذ الذي انصب عليه العتق أفراد متعددة، الملكية أفراد متعددة، الطلاق أفراد متعددة. وبلحاظ الاصطلاح الثاني فإن الإيجاد دفعي، بمجرد أن يقول أنتم طوالق تحقق الطلاق، فيتحقق الطلاق بإيجاد واحد. فهنا ينطبق الدفعة ولا ينطبق شنو؟ الدفعات. فهذا المورد من الموارد الذي يصدق عليه التكرار بالتفسير الأول والمرة بالتفسير الثاني. هذا مورد. مورد آخر، لو فرضنا أن الشخص أنشأ كلاما واحدا بشكل تدريجي، فإنه هنا هذا الذي أوجده كلام واحد، فبالاصطلاح الأول ينطبق عليه شنو؟ فرد، ولا فينطبق عليه عنوان المرة. أما بلحاظ الاصطلاح أو المعنى الثاني فإن الكلام لا يتحقق دفعة وإنما يتحقق على شكل شنو؟ تدريجي وعلى شكل دفعات، فليس هو وجود واحد بإيجاد واحد وإنما هو وجود تدريجي، فينطبق عليه عنوان التكرار بالاصطلاح الثاني. وعندنا مادة اشتراك، لو اعتق عبدا واحدا او اعتق عبيد متعددين بانشاءات متعددة، فهنا يتحد الاصطلاح. فاما الاول عتق واحد لعبد واحد فهو فرد واحد ودفعة واحدة، فكلاهما مرة. عتق عبيد بإنشاءات متعددة، لا عتق عبيد متعددة لا ما 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 له علاقة، هذا عتق عبيد ما له علاقة بإنشاءات متعددة. إذن في مثل هذا يصدق عنوان المرة بالاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني، فيتبين أن النسبة بين الاصطلاح شنو؟ العموم والخصوص من واجب. سؤال، ما هو مثال مادة الاشتراك في الدفعات والأفراد؟ تفتين؟ ما هي مادة الاشتراك في الدفعات والأفراد؟ يعني هم هي أفراد وهم هي دفعات، وجود تدريجي ولكن يصدق عليه عنوان الأفراد. هل يعقل أن جبت مثال لشنه؟ أتيت بمحذوف المثال، جبت لكم مثال لعنوان المرة، أنشأ عتقا واحدا لعبد واحد، هل يمكن تصوير هم دفعات وهم أفراد أو لا يمكن تصويره؟ لا تتعب نفسك بالتفكير. نعم، هذا كل واحد بيصير شنو شيخنا؟ تحط ايدك كل واحد مره بيصير، لأنه الأول عتق واحد عبري واحد، ثاني هذا مرة ومرة، هذا مرة ومرة، هذا مرة ومرة.
لا أقصد يعني لو صدر خطاب من المولى يقول فيه أعتق،
نعم،
وفي مقام الامتثال التزمنا بعقل وقلنا أن أعتق يدل على التكرار، فهنا جاء في الخارج وأعتق خمسة عبيد بخمسة إنشاءات في صيغة العتق.
هذا يقولون أنه في العتق الأول وجود العتق الأول قصدك شنو يعني؟
فقصدي هنا صدق تكرار بالاصطلاح الأول وبالاصطلاح
الأول عتق واحد عبد واحد مرة مرة.
فهو تدريج، فهو ليس تدريجي بهذا المعنى. فهو مرة زي لما عتق الثاني صار مرة ثاني حصل التكرار بلحاظ الفرد ووجود العتق.
بس تدريجي لو هذا تدريجي لو دفعي العتق.
لا لا أقصد نفس الصيغة الواحدة إيه بس بعدين جابها مرة ثانية.
هذا انحلالي بس لكل واحد واحد يصير مرة 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 مرة. تحصل بآخر اللحظة يعني آخر أنت طالق بالقاف في دفعة القاف ألا يحق تفكروا في الأمثلة المهم المهم شيخنا الجليل ها يفكر الله إن شاء الله في مثال إن شاء الله في أمثلة إذن ها هنا اختلاف في المسألة صاحب الفصول جاي متأخر على من؟ صاحب القوانين انتصر لرأيه وقال أن الصحيح هو خلاف ما ذهب له صاحب القوانين أن يفسر التكرار في كلمات الأصوليين هنا بالفرد والأفراد بل الصحيح أن نفسره بالدفع والدفعات وذكر وجهين لذلك الوجه الأول دعوى أن هذا هو المتبادر من اللفظ فالمتبادر من المرة يعني الدفعة والمتبادر من التكرار هو الدفعات بحيث يكون وجود واحد تدريجي فادعى بأن اللفظ ظاهر في هذا المعنى الأول وللمناقشة في ذلك شنو مجال وواسع بل قد يقال بالعكس أول ما يطلق واحد مرة وتكرار يعني فرد ومرة واحدة وتكرار للمرات يعني فرد وأفراد والأمر سهل شنو التبادل ما يأثر في البعض مو تشخيص معنا موضوع له اللفظ المهم هو الثاني أما الثاني الذي به استنصر لرأيه قال يوجد هناك منبه على أن مراد الأصوليين من المرة والتكرار هنا الدفع والدفعات وذلك لأن الأصوليين عندما تعرضوا لمطلب يأتي إن شاء الله فقد عقدوا بحثا وهو أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة بالطبيعي أو يتعلق بالفرد وهذا بحث مشهور عند الأصوليين فحينئذ نقول عقد بحثين في كلمات الأصوليين بحث هل أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد هذا بحث وبحث آخر أن الأمر هل يدل على المرة والتكرار عقد هذين البحثين كاشف على أن المراد من المرة والتكرار ليس الفرد والأفراد بل الدفعة والدفعات وإلا بناء على تفسير صاحب القوانين ما لا يصح عقد بحثين مستقلين في علم الأصول وإقبل وعنوانين في كلمات الأصوليين والوجه في ذلك أنه بناء على تفسير صاحب القوانين ينبغي صناعة أن يقال كذلك فيقال هل الأمر متعلق بالطبيعي أو بالفرد وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما
فسيكون البحث عن دلالة الأمر على الفرد أو الأفراد متفرع على اختيار أحد الشقين في تلك المسألة، ولا يأتي على كلا الشقين في تلك المسألة. وهذا يعني أنه لا يصح عقد بحثين مستقلين لعدم استقلالية البحثين، تفتين؟ لأن معنى استقلالية البحثين تأتي البحث الآخر على كل تقدير من البحث الأول، والحال أن البحث عن الأمر والتكرار بمعنى الفرد والأفراد لا يتأتى على كلا الشقين في تلك المسألة، وإنما يصح البحث بناء على تعلق الأمر شنو بالفرد. فهل يقال حينئذ بعد الفراغ عن تعلق الأمر بالفرد هل يقتضي الأمر إيجاد فرد واحد أو فردين؟ أما مع فرد تعلق الأمر بالطبيعة فالطبيعة مباينة للفرد، فلا معنى أن تقول بعد فرض تعلق الأمر بالطبيعة هل يقتضي إيجاد فرد أو فرد؟ وش دخل هذه طبيعة ما لها علاقة بالفرد والفردين؟ فعقد بحثين يا سيدنا وعنوانين كاشف على أن المراد من المرة والتكرار ليس الفرد والأفراد بل والدفعة، خصوصا أن أكثر الأصوليين ذهبوا في ذاك البحث إلى تعلق الأمر بالطبيعي وعقدوا هذا البحث. خصوصا أن أكثر الأصوليين قد اختاروا في ذاك البحث تعلق الأمر بالطبيعي وعقدوا هذا البحث، مع أنه بناء على تفسيرك يا صاحب القوانين عقد هذا البحث أشبه باللغوية أو التنزل، وهذا خلاف الظاهر. هذا ما أفاده من صاحب الفصول الغروية، ولهذا قال ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات كما استظهره صاحب الفصول أو الفرد والأفراد كما استظهره صاحب القوانين؟ التحقيق الشيخ الأخوان يقول لا، أو راسكم المفروض، أنا ما شرحت هذا ما في شيء، المفروض أن نوقع النزاع في كلا معنى بناء على تفسير بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد لابد أن نبحث هل صيغة الأمر تدل على الدفع أو الدفعات، ثم نوقع صيغة الأمر هل تدل على الفرد أو الأفراد. وإن كان يدعي الشيخ الآخون كما ادعى صاحب الفصول أن ظاهر التعبير بلفظ المرة والتكرار هو شنو؟ هو الدفع والدفع، وقلنا أن هذا الاستظهار ليس هو الظاهر، بل الظاهر هو المرة والفرد والأفراد ولا أقل، لا يوجد ظهور. إذا ما قلنا هذا ظهر لا أقل، هذا ليس بظهر. قال التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، كلاهما محل النزاع، إذ يمكن أن يعني نتنازع في أنه صيغة الأمر بل هل تدل على الدفع والدفع أو لا تدل على شيء منهما، كذا صيغة الأمر هل تدل على الفر والأفراد أو لا. أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان، هي كلام صاحب الفصول قبله، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول. هل تستطيع المعنى الأول؟ نعم تستطيع المعنى الأول. شلون؟ بالعكس، يقول يا مرة لو مرة لو تكرار، يعني يكرر الصوم يكرر الصلاة، يعني يجد أفراد متعددة للصلاة. عليها. أصلاً وش معنى الدفعات؟ دفع أو دفعات؟ كثير من الواجبات لا تتحقق بالدفع. شو يعني تقع النزاع؟ أن الصلاة، شو الصلاة دفع أو دفعات يعني؟ شو يعني النزاع؟ أن صلي دلالة صيغة الأمر على الدفع والدفعات. الصوم شو دفع أو دفعات؟ ما معنى أصلاً النزاع في الدفع والدفعات؟ شيخنا شيخ قبل ما نتصدر وش معناها أصلاً؟
هل يتصور الأشياء إما دفع أو دفع؟ العتق دفع، الطلاق دفع، لأنه يحصل بقول طالق. البيع والشراء يحصل يقول قبلت. أما الصلاة هي طبيعة تدريجية في الزمان، الصوم طبيعة تدريجية في الزمان. ما هي فائدة النزاع؟ أجل فكر في هذا السؤال شيخنا. سؤال ثاني، ما هو معنى النزاع؟ شنو يتنازعون؟ يتنازعون في شيء لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا على نحو واحد، إما أن يحصل على نحو الدفعة أو يحصل. فما معنى دلالة صيغة الأمر على الدفعات؟ صلي تدل على الدفعات. شو على الدفعات يعني؟ دون الفرد والأفراد شنو يعني؟ واضح سيدنا؟ هذا سؤال رقم كم؟ سؤال رقم 2. فنريدك أن تأتي لنا بجوابين عن السؤال الأول والسؤال الثاني حق نتصور المطلب، لأن شيء يقول استظهروا شيء حتى استظهره بعد. إذا استظهروا بعد لازم نقع البعض. فلا استظهر بعد على أزيد المشكلة. قال بلي عقرب تحت. قال وتوهم، هي توهم من؟ صاحب الفصول. وتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم، لازم أنه لا يتأتى على كلا الشقين، أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد. فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما؟ هل يدل على المرة الفرد تكرار تعدد أو لا يدل على شيء منهما؟ أما على تقدير تعلقه بالطبيعي لا معنى لأن يقال على الطبيعي يقتضي فرد أو أفراد، لا معنى لذلك. ولم يحتج إلى إفراد كل منهما. ياهو منهما شيخ حسين، شنو منهما؟ ياهو منهما. ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبعض. نعم لا تكتب، أدري إنك قاعد تكتب سألتك. منهما يعني من البحثين، من تعلق الأمر بالطبيعة والفرد، هذا بحث، بحثين دلالة الأمر على المرة والتكرار. ولم يحتاج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه. وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين، فيصح حينئذ يقع شنو؟ بحثين ومسألتين، لأن البحث عن دلالة الأمر على المرة والتكرار دفعة ودفعات يأتي على كلا الشقين. فنقول لو بنينا على تعلق الأمر بالطبيعة هل يقتضي إيجاد الطبيعة دفعة أو دفعات؟ على تقدير تعلق الأمر بالفرد هل يقتضي الأمر إيجاد الفرد دفعة أو دفعات؟ فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى. يقول وتوهم أنه وتوهم كذا فاسد. الشيخ الآخون يقول هذا التوهم توهم فاسد، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، عندما يبحث في البحث الآتي في تعلق الأمر بالطبيعة، ما هو المراد من الطبيعة التي هي مصب للبحث في تعلق الأمر؟ فهل المراد من الطبيعة الماهية بما هي هي، أي الماهية بغض النظر عن مرآتيتها ووجودها في الخارج، أم المراد منها الماهية الموجودة في الخارج؟ يقول الآخون تعلق الأمر بالطبيعة إنما هو بلحاظ وجودها في الخارج لا بلحاظ نفسها بما هي هي، فإن الطبيعة كطبيعة الصلاة، ماهية الصلاة بما هي هي أي ذات الطبيعة مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ليست إلا هي، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، ليست إلا هي هي، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة. فعندما يقول الأصوليون الطبيعي متعلق للأمر متعلق للطلب، لا يقصدون الطبيعة بما هي هي في لحاظ ماذا، بلحاظ ماذا تعريها عن كل شيء وحتى تقر حتى تعريها عن وجودها، وإنما الملحوظ وجود الماهية. إذن عندما هي مطلب المقدمة، إذن تعلق الأمر بالطبيعة إنما هو بلحاظ الطبيعة الموجودة، هذا المطلب الأول. وهذا البحث أنا بدخل فيه طويل، بحث ذكرناه في الحلقة الثالثة، في أوائل الحلقة الثالثة في بحث القضية الحقيقية. عندهم مشكلة في بحث تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد، تذكرون المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ليش أوقعوا النزاع في تعلق الأمر بالطبيعة بالفرد؟ في مشكلة خلتهم توقعوا يقعون هذا البحث، وقد بحثنا مفصلا شيخنا يا سيدنا ماذا كنت موجود قبل 3 سنوات في الحلقة الثالثة، في أوائل الحلقة الثالثة في بحث القضية الحقيقية والخارجية، في فقرة في الأخير في تعلق الحكم بالطبائع دون الأفراد، وذكرنا براهين متعددة 6 أو 7، أنا أتذكر براهين ماذا عددها، براهين لإثبات تعلق الأمر بالطبيعة دون الفرد.
الفرد مشكلة أنه يتعلق الأمر، نعم، الفرد إذا كان متحقق خارجا يلزم أن يكون طلبا لتحصيل الحق،
نعم،
وإذا الفرد لم يكن متحققا خارجا يلزم تعلق الطلب بالطبيعة.
إذن تعلق بالطبيعة شنو يعني الطبيعة؟ هم هالطبيعة فيها احتمالات 3 ذكرنا هناك عندما يقال تعلق الآن بالطبيعة، هنا مسالك 3 فقط باب التذكير متحقيق المطلب بحثنا مفصل في الحلقة الثالثة. عندما يقال تعلق الآن بالطبيعة تارة يفرض الطبيعة أي الماهية المتقررة في الذهن بغض النظر عن مرآتيتها للخارج، تارة هاي الاحتمالات، الاحتمال الثاني الماهية الموجودة في الخارج، الاحتمال الثالث الماهية في الذهن بما هي مرآة للخارج، لا الماهية بما هي هي باللحاظ الموضوعي وبالنظر الاستقلالي، ولا الماهية الموجودة في الخارج المتقررة في الخارج، بل الماهية في الذهن المنظور إليها بالنظر الآلي المرآتي الطريقي. ومنشأ المشكلة أن مصب الطلب هو مصب الملاك، هي 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 المشكلة، مصب الطلب مصب الملاك. ومن الواضح أن الطبيعة بما هي هي بلحاظ وجودها الذهني بغض النظر عن وجودها في الخارج ليس هي مصب المصلحة والمفسدة، إذ تصور الصلاة الصلاة كصورة ذهنية ليست هي معراجية المؤمن وليست هي محققة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بل مصب الملاك يا صلاة الصلاة التي يأتي بها المكلف في الخارج. فكان مقتضى الصناعة الأولية أن مصب الطلب مصب الملاك، فيكون مصب الطلب لا الماهية كصورة منظور إليها بالنظر الاستقلالي، بل الماهية الموجودة في الخارج لأنها مصب الملاك. ولكن المشكلة أن الماهية الموجودة في الخارج وجود خارجي، والطلب حكم، والحكم وجود شنو؟ ذهني. فلا بد أن يكون طرف الحكم ذهنيا، إذ لا يعقل أن يتعلق الحكم الذي هو ذهني بأمر خارجي، وإلا يلزم انقلاب الذهن إلى خارجي أو الخارجي إلى ذهني. فوقعوا في مشكلة الأصوليين، قال شو نحل المسألة؟ من جهة مصب الملاك مو في الذهن، في الخارج، والطلب لا يعقل أن يكون الطلب والحكم الذي هو أمر ذهني متعلق بالخارج. قالوا
حل المشكلة أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي حاكية عن الخارج فيرى بها الخارج فهي الخارج بالحمل الأولي تعبيرا. يقول الصورة هي الخارج بالحمل الأولي فيثبت للصورة أحكام الخارج في الحمل الأولي. دخلنا في بحث الحمل الأولي والحمل الشاشة تذكرون، وهل الصلاح هل تعبير بالحمل الأولي صحيح أو تعبير كذا. وقد عقد السيد علي أكبر حائري حفظه الله ملحق مفصل في تفتف ها كل بحثنا هناك وضع هاي المشكلة. عبارة الآخر هنا في الكتاب تقول بأن متعلق الطلب الماهية الموجودة، وهذا التعبير لا يخلو منه من إشكال. إذا كان نقصد الماهية الموجودة فهي إشكال، الحكم لا يتعلق بالخارج فصير مشكلة. إن كان مسامحة ويقصد الماهية بما ينظر إليها الخارج وهي الخارج بلحاظ معين كما بحثنا مفصلا في الحلقة الثالثة فيكون كلامه سليم وتام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا ما بحثناه في الحلقة الثالثة. إذن اليوم كم مطلب شيخ تحتاج تراجعه؟ ثلاث مطالب. مطلب أول ما هو مادة الاشتراك في الدفعات والأفراد، هذا كلش مهم. المطلب الثاني هذا التصوير، شنو تصوير النية وش معنى أنه الأمر يدل على الدفع والدفعات، صلي شنو صليت على الدفع والدفعات، هذا مطلب مهم التصوير. مطلب الثالث هل شرحنا اليوم الماهية الموجودة وكذا، وهذا البعد تروح تراجع المقالب عشان ما تنسى. شيخ علي لي طرش بعد درس 41، قد بحثنا في درس رقم 41 بحسب ما ذكره شيخ علي في وين في الحلقة الثالثة فلاحظ أمته.